الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن الله جل وعلا لكمال عظمته وتمام ملكه وعزته تسبح له جميع الكائنات من سماء وأرض وجبال وأشجار وشمس وقمر وحيوان ونبات وطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فهذه النصوص العظيمة تدل دلالة ظاهرة على أن جميع الكائنات تسبح الله تعالى، فالحيوانات تسبح لله، والنباتات تسبح لله، والجمادات تسبح لله، وإن من شيء خلقه الله إلا يسبح بحمد الله، وإن كنا لا نفقه تسبيحه، وهو تسبيح حقيقي يصدر من هذه الكائنات بلسان المقال، ليس بلسان الحال كما يدعيه بعضهم. والله جل وعلا يجعل لهذه الكائنات إدراكات تسبح بها، يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها، كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال الأزهري في تهذيب اللغة: ومما يدلك على أن تسبيح هذه المخلوقات تسبيح تعبدت به قول الله جل وعلا للجبال: يا جبال أوبي معه والطير. ومعنى أوبي أي سبحي مع داود النهار كله إلى الليل، ولا يجوز أن يكون معنى أمر الله جل وعز للجبال بالتأويب إلا تعبدا له. وكذلك قوله جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فسجود هذه المخلوقات عبادة منها لخالقها، لا نفقهها عنها كما لا نفقه تسبيحها. وكذلك قوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد علم الله هبوطها من خشيته ولم يعرفنا ذلك، فنحن نؤمن بما أعلمنا ولا ندعي بما لم نكلف بأفهامنا من علم فعلها كيفية نحدها. وقال النووي رحمه الله بعد أن أشار إلى ما قيل في المراد بالتسبيح، قال: والصحيح أنه يسبح حقيقة، ويجعل الله تعالى فيه تمييزا بحسبه. وهذا القول هو القول الحق في هذه المسألة بلا ريب، فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده أزمة الأمور، وهو القادر على كل شيء، وهو سبحانه الذي أنطق كل شيء، لا يتعاظمه أمر ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما قول من قال إن هذا التسبيح ليس حقيقيا وإنما هو تسبيح بلسان الحال فقط، فهو قول مجانب للحقيقة، بعيد عن الصواب، لا يعضده دليل، بل الأدلة صريحة في عدم صحته. وليس هذا الأمر بعجب من تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسبيح الطعام وهو يؤكل، وقد كان يسمع ذلك الصحابة رضي الله عنه. ومما يدل على فساد هذا القول قول الله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالذي يقول إنه تسبيح بلسان الحال فقط قد فقه التسبيح، والله تعالى يقول: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن هو تسبيح بلسان المقال ليس فقط بلسان الحال كما يدعي من قال. وروى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وروى الطبراني في المعجم الأوسط وأبو نعيم في دلائل النبوة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إني لشاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي يده حصى فسبحنا في يده، وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فسبحنا مع أبي بكر. سمع تسبيحهن من في الحلقة ثم دفعهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسبحنا في يده، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فسبحنا في يده، وسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فسبحنا في يده، ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا. وتسبيح الحصى الصغار وتسبيح الطعام أعجب وأبلغ من تسبيح الجبال. لذا فمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أبلغ من المعجزة لنبي الله داود عليه السلام في تسبيح الجبال معه. قال ابن كثير رحمه الله: وأما تسبيح الطير مع داود عليه السلام فتسبيح الجبال الصم أعجب من ذلك. وقد تقدم في الحديث أن الحصى سبح في كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن حامد: وهذا حديث معروف مشهور، وكانت الحجار والأشجار والمدر تسلم عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، يعني بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلمه ذراع الشاة المسمومة، وعلمه بما فيه من السم، وشهدت بنبوته الحيوانات الإنسية والوحشية والجمادات أيضا. ولا شك أن صدور التسبيح من الحصى الصغار الصم التي لا تجاويف فيها أعجب من صدور ذلك من الجبال لما فيها من التجاويف والكهوف، فإنها وما شاكلها تردد صدى الأصوات العالية غالبة، كما قال عبد الله بن الزبير: كان إذا خطب وهو أمير المدينة بالحرم الشريف تجاوبه الجبال أبو قبيس وزرود. ولكن من غير تسبيح، فإن ذلك من معجزات داود عليه السلام. ومع هذا كان تسبيح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أعجب. إذن هذه الكائنات تسبح الله تسبيحا حقيقيا لا يفقهه الناس ولا يسمعونه. وقد شاء تعالى أن يسمع بعض ذلك من شاء من عباده، كما في النصوص التي مرت. فسبحان من اختص برحمته من شاء من الجبال والرجال. هذا وإنها لتعلم أن لها موعدا ويوما تنسف فيها نسفا وتصير كالعهن من هوله وعظمه، فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له. فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة، وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته. وقد أخبر عنها فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله. فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال، تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.